أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كلام كان في المسألة الرابعة، وقلنا فيها فرضان. الأول أن يجيء المشتري يقول للبائع: بعتني سلعة معيبة، ها هي أردها عليك. فينكر البائع ويقول: ليست هذه سلعتي، وما بعتك هذه المعيبة، ولكن بعتك أخرى صحيحة. هنا قالوا القول قول البائع لأصالة عدم حق للمشتري علي، لك حق على الرد علي أو القرش، الأصل عدم، ولأصالة عدم كون هذه سلعة، هذه سلعة التي بعتك وعقدنا عليها وسلمتك، الأصل عدم، يعني لم تكن هذه سلعة التي بعتك والآن كذلك. الفرض الثاني أن يجيء المشتري فيقول: بعتني عينا معيبة، هذه هي، وأريد أن أردها عليك. فيقول البائع: نعم، لعن الله الشيطان، أغواني وأغراني وما أدري ماذا، فبعتك معيبة ولم أخبرك، فلك علي الرد خيار، لكن ليست هذه التي أتيت بها، هي ما بعتك. هنا ماذا قالوا؟ يحتمل كما في السابقة تقديم قول البائع بأن يقال: هل للمشتري عليه حق في رد هذه أو لا، الأصل عدم، هل هذه سلعته التي باعه إياه أم لا، الأصل عدم. ولكن يحتمل أيضا تقديم قول المشتري. لماذا؟ لأنه هنا مثلا يمكن أن يقال: ما أدري هو هذا كيف نبينه، ولكن هكذا ذكر العلامة، قال إنهما متفقان على أن له الخيار والفسق، له الحق، وإذا كان صاحب حق مثلا فيكون القول قوله، هكذا بين ولم يزل، لذلك ولده يوجه هذا بعد قليل إن شاء الله. هكذا هما الفرضان، وواضح دخولهما تحت عنوان الشكل الأول من أشكال الاختلاف بينهما، وهو الاختلاف في موجب الرد، في موجب الخيار، وهو العيب. هل في المبيع عيب أو لا؟ واضح، ذاك يقول بعتني المعيب، ويقول بعتك شيئا آخر صحيح. في الثاني وإن اتفقا على أنه باعه معيبا وفيه الخيار، ولكن يختلفان هل هذه التي أتيت بها فيها موجب الخيار وهو العيب، لا على معنى أنه هل هي فيها العيب، هي فيها العيب بلا إشكال، لكن هذه التي فيها العيب هي ما بعتك، فبالتالي ما بعتك مثلا هذه هي ما بعتك، بالتالي أي عبارة أستعمل مثلا حتى يكون أوضح، هذه السلعة التي بين يدي مثلا فيها خلاف أن فيها سبب الخيار، هذه التي بين يدي فيها خلاف، لأن إن كانت هي المبيعة فهي فيها سبب خيار، لكن إن كانت الأخرى المبيعة فهذه ليس فيها سبب خيار. واضح كيف؟ هكذا هكذا نرجع الفرضين إلى هذا النحو من الاختلاف. أما المصنف فقد اعترض في الفرض الثاني على احتمال تقديم قول المشتري، بما حاصله في الأولى، بل منشأ الاختلاف بينهما أنه هناك اختلاف في كون ما جاء به من سلعة معيبة هي سلعة البائع، أم أن سلعة البائع شيء آخر صحيح. فكما قلتم الأصل عدم كونها سلعة، الأصل عدم تعلق حق بالمشتري، حق رد حق خيار، فالقول قول الباع. لكن هذا الكلام بعينه قد يقال في الثانية، فإنهما في الفرض متفقان على أن له الخيار وله الفسخ، وإذا اتفقا على ذلك فله أن يفسخ بصرف النظر عن العين، كانت هذه عين البائع أو كانت غيرها. الآن متفق أنا وهو على أن له الخيار، إذن له أن يفسخ. نعم، إذا فسخ وجاء يرد علي هذه، فإن قبلت وصدقت وقلت هذه هي، انتفى الفرض وذهبنا إلى فرض آخر. لكن وإن أنكرت وكذبته وقلت ليست هذه سلعة التي بعته كما هو فرضنا، وحينئذ نقول فسخت، نعم لك ذلك، لكن تلزمني بهذه من أين؟ أقول ليست لي، تقول لك الأصل أنها ليست سلعتي كما قلنا في الفرض الأول. فلماذا هنا أحتمل تقديم قول المشتري؟ فخر الدين نجل العلامة وجه هذا الكلام لوالده، هذا الاحتمال، احتمال تقديم قول المشتري، بما حاصله أن البائع والمشتري في هذا الفرض الثاني متفقان على أمر ومختلفان في أمرين آخرين. أما الأمر المتفق عليه فهو أن البيع غير لازم وأن للمشتري الخيار والفسخ، هكذا فرضنا، لأنه لما جاء يقول بعتني معيبة قال نعم، صدقه واعترف له، فاعترف بأن له خيار العيب. أما الأمران المختلف عليهما فأولهما أن البائع يدعي على المشتري تغييره العين، تغيير يعني تبديل، لا التغيير في نفس العين مثل أن يفصل الثوب أو يخيط القماش وأمثال، لا، تغيير العين معنى تبديلها، لأنه يقول لا هذه سلعتك وهذا العيب الذي فيها أردها عليك، قل لا ليست هذه سلعتي، سلعتي معيبة لكنها غير هذه، إذن أنت بدلت السلعة التي بعتك وجئتني بغيرها، فأنت خائن هنا، لأن إذا أردت أن ترد يجب أن ترد علي عين مالي لا شيئا آخر. لذلك يرجع إلى دعوى البائع الخيانة على المشتري، والأصل عدم الخيانة لظهور حال المسلم، هذا الأصل من هنا مأخوذ، من ظهور حال المسلم بأنه لا يخون، واضح كيف؟ هذا الأمر الأول الذي يختلفان فيه والأصل فيه مع المشتري، واضح ولا؟ الأصل عدم الخيانة يعني خلاف ما يدعيه البائع، إذن مع المشتري. الأمر الثاني الذي يختلفان فيه أن خيار المشتري سقط أم لا، هذا ما أدري كيف نبينه، اعترف له بخيار، كيف يعني يختلفان سقط أم لا؟ ليس في الفرض ما يدل على هذا، لكن يمكن بزيادة، بأن يفترض مثلا، يفترض أن العين التي اشتراها المشتري تلفت، إذا تلفت سقط الخيار، لأنه في العيب، في خيار العيب يسقط بالتلف، كما قلنا من مسقطات خيار العيب التلف، تصرف تلف إلى آخر تقدم هذا. فيمكن أن يكون البائع هكذا يدعي، نعم لك الخيار، بعتك معيبة، لكن الآن ليس لك أن ترد لسقوط الخيار باعتبار تلفت العين وأنت تأتيني بواحدة أخرى. المشتري يقول لا هذه هي لم تتلف، هي هذه كانت عندي لم تتلف وجئتك بها، هكذا نصور. والأصل عدم سقوط الخيار وعدم التلف، ما شئت أن تعبر فعبر، فهنا أيضا الأصل مع المشتري. سما أدري هذان الموردان يجتمعان أو يكونان على البدل، لأنه إذا كان يدعي عليه سقوط الخيار للتلف إذن لا خيانة، جئتك ماذا أو لا يجتمعان، الخيانة أيضا موجود، مع التلف لا ينبغي أن تجيء يعني مع وجودها تأتي بها، مع التلف لا تجيئني بشيء تقول تلفت، واضح كيف؟ فيمكن أن يكون دعوى الخيانة مجتمعة مع هذا على التقديرين.
يمكن قرض الخيانة مع قرض آخر، هو أنه يدعي عليه لا التلف، يقول هذه المعيبة في البيت أنت وضعتها وأتيتني بفرد أكثر
معيبة. أنا معك أكثر فليكن، ولكن لا يتصور حينئذ دعوى السقوط، نحن نريد أن نصور دعوى سقوط الخيار.
لا يسقط الخيار
إلا أن تقول ها ما دام وضعتها في البيت وجئت بوحدة أخرى فأكثر عيبا لا يضر، لا يغير شيء. نعم لو هي نفس وجئت بها وقد ازداد عيبها فهذا ربما من مسقطات، لأن من المسقطات حدوث عيب عند المشتري، قد يكون من أفراده ازدياد العيب القديم عند المشتري لأنه أيضا عيب، لكن أنت ما فرضت حدوث العيب في نفس المبيع، افترضت أنه تركها في البيت خبأها غير تألف وجاء بها، فهنا ليس يكون لا يتصور دعوى سقوط الخيار. نحن نريد أن نصور كيفية دعوى البائع سقوط الخيار على المشتري، أضفنا إليها خصوصية التلف، واضح كيف؟ إذا أمكن تصويره من دون التلف فأغيثونا به مثلا.
مرات التلف أنه عدم إمكانية الرد أو تشخيصه أو الرجوع أو رجوع إلى المالك، ونفس الاختلاف
كيف يعني أو تشخيصه؟ عدم إمكانية الرد أو تشخيصه أو
مرات التلف أنه لا يوجد شيء حتى يرد، وهنا في المقام طبعا أني مختلفين على أي عين هي الموجودة في الخارج،
أيضا
لا يوجد شيء مشخص حتى
يردهم. لا هكذا بدعوى المشتري أنها هذه هي الموجودة، بزعم البائع أنها تالفة حتى نصور دعوى سقوط، لأن هذا في مقام الدعوى، في الواقع قد تكون هي هذه قد لا تكون، لأنه اشتبه الحال ولا قابلية للتشخيص، ليس هكذا.
يعني يقول أن دليل الإيضاح خصم من الباع.
ليش؟
يعني هو جعل من الأدلة على أن خياره على أنه يثبت الحق للمشتري هو السقوط.
طبعا مش من الأدلة، يعني كوجه لتوجيه هذا الاحتمال، يعني لأنه احتمال أن القول قول المشتري ما جزمنا به. نعم
قال شيئين.
نعم
الشيء الأول الخيانة، الشيء الثاني
دعوى السقوط وإنكارها.
دعوى السقوط لا تجري في كل الموارد، تجري فقط في ما لو ادعى تلف العين.
أنا قلت هذا ليس بشيء جديد، أنا قلت كيف، أنا قلت عندما ذكرت الاختلاف في الأمر الثاني قلت كيف أوجه دعوى سقوط الخيار من قبل البائع بحسب الفرض، ليس هناك في هذا الفرض ما يوحي بهذه الدعوة، إلا أن نزيد قيدا آخر وهو فرض دعوى التلف، واضح أنه تلف عندك فسقط منه الخيار بتلفه وأنت تأتيني بعين أخرى، واضح؟ هذا أضفنا قيد التلف لتصحيح دعوى السقوط، فيرجع هذا الكلام مني إلى أن الفرض أعم، وأما دعوى السقوط ففي خصوص موارد التلف، واضح كيف؟ هذا عين الذي قلته. على كل المهم أن مرجع كلام الفخر إلى هذا، هناك اختلاف في أمرين، الأول أنه يدعي عليه الخيانة بالتغيير والأصل عدمها فأصل مع المشتري، ثاني يدعي عليه السقوط ولو لتصحيحه بإضافة قيد دعوى تلف العين وتبديلها بغير التالفة، والأصل عدم التلف وعدم ماذا سقوط الخيار، فالأصل أيضا هنا مع المشتري، هذان أصلان مع المشتري، والأصل الأول عدم كونها سلعته وما أدري ماذا، عدم استحقاق المشتري عليه حقا، هذان أيضا أصلان، حتى لو رجع إلى واحد على كل حال ليست مسألة عدد أصلين مقابل أصل، يعني وإن كان هو سيستفيد من العدد بعد قليل، ولكن اثنين في مقابل واحد ليس بشيء بهذا المعنى، على الأقل إن لم نرجح تقديم قول المشتري فهو احتمال في قبال احتمال تقديم قول البائع، بينما المسألة أو الفرض السابق ليس فيها مثل هذا الاحتمال لعدم موافقة كلام المشتري لأصول أو أصل آخر مثلا، حتى ينشأ من ذلك مثل هذا الاحتمال. هذا ما ذكره الفخر. وأما المصنف فيناقش، والمناقشة يعني طويلة نسبيا وفيها شيء من الدقة. عرفت إذن أن كلام الفخر في توجيه احتمال تقديم قول المشتري يشتمل على دعويين. الأولى دعوى البائع على المشتري تغيير العين، أي دعواه الخيانة والمشتري ينكر، والثانية دعوى البائع عليه سقوط الخيار وهو ينكر. ومن هنا أخذ المصنف في مناقشة كلتا الدعويين. أما الدعوى الأولى فليعلم أولا أن أخذ هذه الدعوى بعين الاعتبار على مقتضى كلام الفخر لتصحيح احتمال تقديم قول المشتري، أخذها بعين الاعتبار مرجعه إلى أنه لا يصح للبائع الاكتفاء بالأصل الموجود المشترك بين الفرضين، وأصالة عدم كونها سلعته. عندما يقول الفخر هناك أصل آخر وهو عدم الخيانة في قبال دعوى البائع الخيانة، هذا معناه أنه ليس للبائع أن يكتفي بموافقة قوله لأصالة عدم كونها سلعة الذي يجعله منكرا، بل يحتاج أن يثبت عليه كونه خائنا قد غير السلعة. واضح؟ لذلك تكون هذه دعوة من البائع أنه خائن، وحيث لا بين له عليها والأصل عدمها فالقول من هذه الجهة قول المشتري. واضح ماذا أقول؟ مرة أخرى باختصار، مرجع كلام الفخر إلى أنه البائع الذي يقول هذه ليست سلعتي لا يكفي هذا والاعتماد على أصل ليست سلعتي ليكون منكرا، يكون القول قوله بلا بينة، بل لابد أن يثبت ليست سلعتي بتغييرك وخيانتك فأنت خائن حتى يقبل منه. وإذا كان هكذا ووصل الدور إلى إثبات الخيانة نقول ليس له بينة وهو مدع والأصل عدمها، فالقول قول المشتري لموافقته لإصالة عدم الخيانة. من هنا يحتمل تقديم قول المشتري، حينئذ يرد الإشكال. نقول لو بني على لزوم، يعني على عدم اكتفاء بأصالة عدم كونها سلعته، ولزوم إثبات دعوى الخيانة من قبل البائع في هذا الفرض، للزم عدم تقديم قول البائع في الفرض السابق لعدم الاكتفاء هناك أيضا بموافقة قوله لأصالة عدم كونها سلعته، وحاجته إلى إثبات دعوى الخيانة، فإن هناك أيضا يدعي عليه لعله خيانة أكبر. هنا يدعي عليه بيتك معيب صحيح، لكن غيرت معيبا بمعيب ولو بمستوى واحد من العيب، بل ربما أدنى منه، لكنك خائن. أما هناك فيقول غيرت صحيحا بمعيب، ها؟ فيدعي عليه خيانة أكبر، سأكبر أو أصغر يدعي خيانة، كما يدعون غيرت العين وجئتني بأخرى، هناك أيضا يدعي عليه غيرت العين جئتني بأخرى. فلو لم يكتف هنا بأصالة عدم كونها سلعته واحتيج إلى إثبات دعوى الخيانة، ومن هنا صار القول قول المشتري، للزمه مثله هناك لم يكفي أصالة عدم كونها سلعته واحتاج إلى إثبات دعوى الخيانة عليه، والأصل عدمه والقول قول المشتري. إن قلت الفرق بينهما أنه في الفرض الأول هناك أصول متعددة ذكرها الفخر في كلامه غير أصل عدم كونها سلعته، فمن الأصول أصالة عدم الخيار عند الشك في نشك حدث للمشتري خيار أو لا. الأصل العدم، هذا غير موجود في الثاني، متفقان على الخيار. أما هنا فيتنازعان، بعتني معيبة بعتك صحيحة، يعني في خيار لا خيار، والأصل عدمه. أصل ثاني، أصالة عدم حدوث عيب عند الشك فيه. العين التي كانت عند البائع يوما ما صحيحة، حدث فيها عيب أو لا؟ الأصل العدم، العيب حادث مسبوق بالعدم. أصل ثالث، هذا مع البائع كله. أصل ثالث، أصالة صحة القبض، والفخر عبر بصحة القبض، مصنف يصححه له هنا، لكن لاحقا سيعترض عليه، يقول أصالة صحة القبض بمعنى لزومه، بمعنى أنه أقبضني السليمة فلزم وخرج البائع به بهذا القبض الصحيح عن الضمان، أقبضتك صحيحا فلا ضمان علي، مقابل قبض فاسد يعني غير لازم، بمعنى أقبضتك مبيعة فلا يلزم العقد ولا أخرج عن الضمان، بل لك علي أن ترد به وأن تحملني الأرش. واضح كيف؟ هذه الصحة مقابل هذا الفساد، كل أصل الصحة في القبض بهذا المعنى. هذا أيضا للبائع، أقبضتك صحيحا فلا شيء علي ولا شيء لك علي. واضح كيف؟ هذه أصول ثلاثة غير أصالة عدم كونها سلعة، كلها في مصلحة البائع من جهة كثرة الأصول هنا مع البائع، وليس في ذاك المورد إلا أصل واحد، وعرفت أنه معارض بأصل أو أصلين معارضين بأصلين مثلا لمصلحة المشتري، ففي الثاني يحصل تكافؤ ونحتمل كلا الأمرين. أما هنا فيرجح تقديم قول البائع لموافقته لأصول كثيرة. من قلت هكذا، قلت أصالة عدم الخيانة التي هي في صالح المشتري عندما يصل الدور إلى جعل الخيانة دعوة محتاجة من قبل البائع للإثبات كما قلنا وليس له بينة، فيكون الأصل أصل عدم الخيانة ومع المشتري. هذا الأصل منشأ كما أشرت قبل قليل ظهور حال المسلم أنه لا يعمل الخيانة، لا يخون، المسلم لا يخون إن شاء الله يعني، وبإذن الله تعالى وبقدرة الله عز وجل، وإلا في نفسي فيخون ويخون كثيرا، يعني بالتعبد، لكن تعبد مبني على ظاهر الحال، ظاهر الإسلام، مقتضى الإسلام. مثل هذا الأصل المأخوذ من ظاهر المسلم هو أمارة في الحقيقة، فأصل بمعنى قاعدة لا أصل عملي. واضح؟ أصل بمعنى أساس لا أصل عملي، أساس مستفاد من الظهور، أساس هو أمارة، أمارية حال المسلم في الظاهر على أنه لا يخون. وإذا كان أمارة يقدم على الأصول كلها تحدت أو تعددت، كما يقدم على أصالة عدم كونها سلعة البائع لو كان وحده، يقدم عليه وعلى أصالة عدم العيب وأصالة عدم الخيار وأصالة صحة القبض، وجيب معاها شي 15 أو 20 أصلا أخرى، يتقدم على الكل، لأنه مع وجود الأمارة لا يصل الدور إلى الوصول العملية، كثرت أو قلت لما تقرر في محل، إما من حكومتي عليها أو ورودها، هنا يعبر مصنف بالورود. واضح كيف؟ فلا ينفع القول بتعدد الأصول التي في مصلحة البائع هناك. هذا. وأما ما ذكرته من أصالة صحة القبض، فالآن نريد أن نحاسبك عليه. قلت أصالة صحة القبض، نقول نحن تبرعنا من عندنا بالنيابة عنك ولتصحيح تصويره بتفسيره بأصالة لزومه التي يخرج البائع معه عن الضمان، وإلا فلم نتحقق معنى لأصالة صحة القبض، لأن أصالة القبض فعل البائع بمعنى الإقباض، يفعل القبض يعني يقبضك فتقبض إقباض. وأصالة الصحة في أفعال المسلمين غايتها، ومنها القبض يعني، غايتها أن تنفي وقوع الفعل على وجه مخالف للشارع، ولكنها لا تثبت وقوعه على الوجه الصحيح بحيث تترتب عليه أثاره. مثلا لو افترضنا أني رأيت شخصا، مررت بشخص بمسافة بيني وبينه، فلما واجهني بوجهه رأيته يتمتم بكلام وما أدري سبني فخالف الشرع بذلك وفعل غير الصحيح، أو أنه سلم علي فيجب علي الرد، ماذا أقول؟ قبل لم أحرز سلم ما سلم كذا، تعال من جهة أصل الصحة، أصل الصحة بحسب أدلته الموجودة في محله لا يفيد إلا أن تحمل فعله على الصحة، بمعنى تقول إن شاء الله لم يسبني لا أكثر، لا أن تقول سلم علي فيجب علي الرد. واضح كيف؟ هكذا يستفاد من أدلة أصالة الصحة لا أكثر، حمل على المعنى الصحيح بهذا المعنى، نفي الوجه القبيح لا ترتيب الصحيح وأثاره. هنا كذلك نقول هل البائع أقبض إقباضا صحيحا يعني للعين الصحيحة فلم يفعل خلاف الشرع، أم أنه أقبض إقباضا فاسدا يعني العين المعيبة مخالف بذلك الشرع، لأنني إنما اشتريت منه عينا صحيحة. واضح؟ فنقول إن شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله يكون قد أقبض، شوف لا تقل يعني ليكون لم يقبضني معيبة، يعني ليكون لم يقبض على خلاف الشرع، لم يصدر منه إن شاء الله حرام، لكن هل معنى ذلك أنه أقبضني صحيحة؟ لا أقول هكذا. هنا في محل الكلام في المورد المتفق على أنه باعه معيبة، بس الكلام في هذا لا، فلأقول هكذا، أصالة الصحة في القبض ليست بمعنى إلا بمعنى أن البائع فعل القبض الصحيح، بمعنى أقبضني من دون ارتكاب حرام، لم يرتكب حراما. أي حرام؟ الحرام الذي كان ينشأ عن المعيبة، عن تسليم المعيبة لو سلمني معيبة، قد فعله الآن أو لا. صار تقول قل لم يفعل حراما، لم يفعل ما يخالف الشرع مثلا، لكن هل سلم الصحيحة حتى يترتب عليه لزوم القبض وسقوط حق المشتري وأنه ليس له الرد وخروج البائع بذلك عن الضمان؟ وهذا لا يترتب بمقتضى ما ذكرنا من مفاد أدلة الصحة. قل لم يخالف الشرع، لا أنه قل سلمني الصحيح، لا أنه قل سلم علي فيلا على هذا مثلا يلزم القبض وعلى ذلك يجب الرد وأمثال ذلك من ترتيب آثار الفعل المقابل. لا، واضح كيف؟
لكنه يقر بتسليم المعيب يعني البائع، يعني على الفرض
أنه
يقرر
بتسليم
المعيب
ويتأم
ينكر
بأنه
هذا المعيب الذي سلمه إياه.
طيب، فهذا ماذا يؤثر؟ يعني ماذا تريدون أن تقولوا؟
يعني أنتم نفيتم بالأصل أنه قام بفعل الخلاف الشرع، والحال أنهم متفقين على أنه سلمه.
أفرض أنه مثلا يكون سلمه غير عارف بعيبه بما لا ينافي الصحة بهذا المقدار، لكن المهم أننا نريد أن نقول عندما تحمله على الصحة تقول ما خالف الشر، سواء لو سلم معيبا في الواقع لكن يكون سلمه غير عارف مثلا، هذا المقدار يمكن يعني وجهه يكون أنه سلمه غير عارف، لكن نفي أنه سلمه معيبا هل يعني أنه سلمه صحيحا؟ وهذا الذي تقولون من خصوصيات المورد والمثال. نحن نريد أن نتكلم عموما، ما معنى أصالة صحة القبض؟ ليس عندي أصل بعنوان صحة القبض مستقل، واضح؟ عندي أصالة الصحة في أفعال المسلمين ومنها القبض. جاي تعال نطبقه هنا. أصالة الصحة قلنا غايتها بحسب الأدلة أنه لم يفعل مخالف الشرع، احمله على عدم فعل مخالف الشرع، لكن هل فعل الموافق بمعنى الصحيح بما له من أثار؟ لم يسبني، لكن هل سلم علي؟ لم يقبضني معيبا، لكن هل أقبض الصحيح فلزم العقد وليس لي خيار؟ هذا شيء آخر. هذه الفكرة كفكرة عامة بغض النظر عن خصوصيات المورد وأنهما متفقان أو غير متفقان، وإلا فربما في بعض الكلام الآتي يجيء الماحة إلى أنهما متفقان وأن هذا الأصل مثلا أو نحوه قد لا يكون مفيدا.
أن هذا الأصل يجي في الصورة الأولى يجي في الصورة
الثانية. أي أصل؟
الأصل صحة القبض.
بل هذا شيء آخر، أن أصالة صحة القبض فرضناها في الفرض الأول وليس في الفرض الثاني أيضا. فالكلام الآن عن الأصول التي ذكرها الفخر في الفرض الأول، واحد منها أصالة صحة القبض، قلنا نحن تبرعنا بتفسيره له، وإلا ففي نفسه لم نفهم له معنى، وإن كان من باب أصالة الصحة فليست إلا تنفي أن يكون فعل المخالف للشرع، لا أنه فعل الوجه الصحيح بما يترتب عليه من آثار في حقه. هذا خلاصة النقاش في أصالة صحة القبض. بعد هذا كله بالنسبة إلى الدعوة الأولى، قلنا دعويان، الأولى أنه غير في العين وخان، الثانية دعوى البائع عليه سقوط الخيار. هذه الدعوة الثانية نقول مما قدمناه في تصحيحها قد يظهر إشكال أول لم يذكره المصنف. ما الذي قدمناه؟ وقلنا أن الفرض أعم، وليس يصح دعوى سقوط الخيار في كل موارده. نعم في خصوص ما لو كان يدعي عليه تلف العين فسقط الخيار، يتصور كونه مدعيا للسقوط والأصل عدم، فلابد من زيادة قيد غير موجود في الفرض. هذا أولا. وأما المصنف فذكر عليه إرادين، أولهما أنه أكثر الخيارات يعني ما سوى العيب أجمع على أنه لا يسقط بالتلف، فحتى لو كان يدعي فيه التلف لا يرجع إلى دعوى السقوط، واضح؟ لكن قد يقال للمصنف هنا فليكن هكذا في أكثرها، لكن في العيب قلنا التلف من المسقطات، فلو زدنا القيد ورجع إلى دعوى التلف عليه وأنك بدلت التالفة، ويرجع إلى دعوى السقوط لأنه بالتلف يسقط خيار العيب، فهذا ليس بجواب يعني واضح له محل مثلا، ما أدري. على كل المهم هذا الثالث، ثالث أجوبتنا يكون وهو ثاني أجوبة المصنف، أن المفروض تصور دعوى سقوط خيار والمشتري ينكر والأصل عدم سقوطه الموافق لقول المشتري. نقول ماذا يثبت بأصالة عدم سقوط الخيار؟ كان الخيار موجودا سقط أو لا، نستصحب عدم السقوط يعني بقاء، يعني الخيار الآن ثابت، وأن للمشتري الفاسخ بالتالي. ها وطيب هذا ماذا فيه فائدة؟ هما متفقان على أن له الخيار وله الفسخ في الفرض الثاني، متفقان على هذا، فهذا الأصل يثبت بقاء الخيار وعدم سقوطه، وبالتالي أن له الآن الفسخ، وهو أمر متفق عليه على كل حال، وليس من جهة هذا الأصل جديد. وأما لو فسخ المشتري عملا بما هو متفق عليه أو يا أخي عملا بما يثبته هذا الأصل من أن الخيار باق لم يسقط لو فسخ وجاء يرد العين في الفرض أن البائع ينكر يقول هذه ليست سلعتي، وإذا كان البائع ينكر ويقول هذه ليست سلعتي في الفسخ لا خلاف بيني وبينك، لك أن تفسخ، فسختها لا بأس. في الرد وإلزامي بهذه أنا أقول ليست سلعتي، أنت تقول سلعتك، الأصل ماذا؟ كما قلنا في السابق عدم كونها سلعة، فإنكاري كونها سلعتي موافق للأصل، والقول في ردها بعينها قولي. ولماذا قول المشتري؟ فماذا صنعت يعني الآن؟ الأصل عدم السقوط، جيد، الأصل عدم السقوط، أعطيناك الخيار بأصل عدم السقوط مع أنه مع الاتفاق، لكن أعطيناك الخيار بأصل عدم السقوط، أكثر من هذا ماذا تريد؟ فله الفسخ. لما فسخ أراد أن يرد، أنكر البائع قال هذه ليست سلعتي، هل يقتضي أصالة بقاء الخيار وعدم سقوطه إلزام المشتري بهذه العين؟ لا يقتضي إلا بنحو الأصل المثبت، ومن باب اللزوم الواقعي، بمعنى أنه إذا كان أمر العين يدور بين أن تكون هي هذه التي جاء بها المشتري أو تكون أخرى تالفة هناك حتى نصحح دعوى السقوط، فردنا التلف.
ممكن دعوى السقوط في خصوص متعلق السقوط،
خليني أكمل هذا وشوف بعدين. أمر العين يدور بين احتمالين لا ثالث لهما، في المبدأ يمكن أن يكون أكثر من ذلك، لكن فعلا إما عين البائع تلفت وهذه غيرها، وإما لم تتلف فهذه هي، ولا في احتمال ثالث لم تتلف ها؟ لكن ما جاءني بها، خبأها في البيت وجاء بثالثة، هذا ممكن. لكن لنفرض أنه دار هكذا لتوجيه البحث على الأقل، إما هي تالفة فجاءني بغيرها أو غير تالفة فجاءني بها ولا ثالث، فنقول أصالة بقاء الخيار. لو كانت تالفة وجاءني بغيرها لا خيار، لو كانت باقية وجاءني بها ففيها خيار، صحيح؟ فأصالة بقاء الخيار، إذن بقاء الخيار ينسجم مع الاتيان بالعين نفسها، عدم بقاء الخيار ينسجم مع التلف. أصالة بقاء الخيار لازمها أن العين لم تتلف وقد أتى بها، واضح كيف؟ لأنه بهذا البيان لهذا الحصر في الاحتمالين بينا أنه إن كانت تالفة فلا خيار، وإن كانت باقية وأتي بها فخيار، إذن كلما كان خيار فهي قد أتي بها عينها، وكلما لم يكن خيار فهو قد أتى ببدل تلك التالفة. وفي أصالة بقاء الخيار لازمها كون العين باقية جاء بها بنفسها، إذن فالبائع ملزم بأخذ هذه، ومثل هذا أصل مثبت لا ينفع في إلزام البائع. وأما لو غض النظر عن هذه الملازمة الواقعية فأصالة عدم سقوط الخيار وبقائه لا تثبت إلا أن لك أن تفسخ، ولا تثبت أن لك أن تلزمه بهذه بعينها، فيتم الكلام السابق هو أنه إذا جاء يدفع إليه هذه فأنكر كما هو المفروض، فالأصل عدم كونها سلعة والقول قول البائع، فلم ينفعك هذا في الدعوة الثانية. هذا ملخص الكلام. الآن إسا عندكم شيء قول تفضل.
الكلام بالنسبة لدعوة سقوط الخيار من البائع ممكن توجيهها في خصوص هذه العين التي ادعاها المشتري،
في خصوص هذا
إيه يعني لما يجي المشتري عم بيقول له هذه العين بعتني يعني فيها
معلومة إيه، بس مو هذه ما كان مش معلوم أن فيها خيارا سابقا حتى يكون الأصل عدم السقوط فيها.
لما نتفق على ثبوت الخيار
وين
في التي باعه إياه.
خب ما بصير هذا
أتى بعينه.
شيخنا هذا تلفيق.
نعم.
متفقان على أصل ثبوت الخيار في العين الواقعية التي بيعت. وهذا لم يعلم أنها هي.
لا يدعيها المشتري وينكرها البائع.
إيه خب.
إنكار البائع.
خب.
يقول ساقط.
كيف بتصور أصالة عدم السقوط؟ كيف بتصور أصالة عدم السقوط؟ صارت عدم السقوط فرع أصل الثبوت فيها. لا يحرز هنا أصل الثبوت في هذه. لأنهما لم يتفقا على الخيار في هذه. اتفقا على الخيار في الواقعية التي لم يحرز أنها هذه. واضح كيف؟ فلذلك لا أبينها بنحو ما قلت من خصوص هذه. قل متفقان على أصل ثبوت الخيار في هذا العقد على العين الواقعية. الآن نشك يسقط أو لا، نستصحب بقاء الخيار. قل جيد، يعني فيما هو فيه واقع، فغايته أن لك أن تفسخ، افسخ. أن تريد أن تطبق ما فيه الخيار وحصل فيه الفسخ على هذه وتلزمني بهذه. واضح كيف؟ أنت لفقت بين الفردين. يا الله. قال أقول النزاع في كون السلعة سلعة البائع يجتمع مع الخلاف في الخيار ومع الاتفاق عليه. هذا قرأناه؟ ما قرأناه بس شرحنا كما لا يخفى. إذن يمكن فرض صورتين كما قلت، لكن ظاهر المسألة الأولى كون الاختلاف في ثبوت خيار العيب ناشئا عن كون السلعة هذه المعيوبة أو غيرها الصحيحة. واضح؟ والحكم بتقديم قول البائع مع يمينه. لماذا؟ لأن الأصل عدم كون هذه سلعة. واضح؟ ليس في شيء جديد، ما بيناه في الفرض يوافقهم عليه، لكن هذا تمهيد ليقول وأما في الفرض الثاني أي إذا اتفقا على الخيار واختلفا في السلعة. هناك اختلفا في السلعة والخيار جميعا. هنا قال له نعم لك خيار ولك فسخ، لكن ليست هذه هي المعيبة التي بعتك. فلذ الخيار حينئذ الفسخ من دون توقف على كون هذه السلعة هي المبيعة أو غيرها. ما دام اتفقنا على أن لك خيار أيها المشتري لك أن تفسخ بغض النظر عن أن هذه هي السلعة أو السلعة غيرها. افسخ الآن إذا شئت. وفسخ. فإذا فسخ وأراد رد السلعة فأنكرها البائع كما هو المفروض، قال ليست هذه سلعتي. خب يلا تلزمني بها أو لا؟ هو الأصل عدم كونها سلعته. فإذا فسخ وأراد رد السلعة فأنكرها فلا وجه لتقديم قول المشتري مع أصالة عدم كون السلعة. شوف هو قال هي التي وقع عليها العقد، هذا معنى الأصل. ليست الأصل أنها ليست هذه التي وقع العقد عليها، هذه لم تكن وقع عليها العقد. لما وقع عقدي صارت هي وقع عليها العقد أو لا؟ استصحب العدم. هذا الذي فسرنا به أصالة عدم كونها سلعته سابقا، مش أصالة عدم كون سلعته بمعنى عدم كونها ملكه. واضح؟ إذن لما فسخ وأراد أن يرد يلزمني بهذه أو لا؟ لا وجه لإلزامي بها. وتقدم قول المشتري تقول يلا أدفعها وألزمه بها مع كون الأصل عدم كونها سلعة. نعم استدل عليه في الإيضاح بعدما قواه بأن الاتفاق منهما على أمر وهو عدم لزوم البيع واستحقاق الفسخ، والاختلاف في موضعين أحدهما خيانة المشتري فيدعيها البائع بتغيير لا تغير السلعة والمشتري ينكر الخيانة، والأصل عدم الخيانة. والثاني سقوط حق الخيار الثابت للمشتري، فالبائع يدعي السقوط والمشتري ينكره والأصل بقاؤه أصلان مع المشتري. وتبعه في الدروس حيث قال لو أنكر البائع كون المبيع مبيعه حلف. هذا الفرض الأول جاء يرد قال هذا ليس مبيعي، بعتك الصحيح. تفت جيدا. ولو صدقه على كون المبيع معيوبا اتفق وقال نعم بعتك معيبا ولك خيار، لكن أنكر تعيين المشتري، المشتري عين المبيع المعيب في هذه، هو يقول ليست هذه سلعتي، سلعتي معيبة أخرى. هذا الفرض الثاني. حلف المشتري تبعه، قدم قول المشتري في الفرض الثاني. أقول سمادي إذا قرأنا هذا كله يطول كثيرا، أترك قراءته؟
بعيدة.
إيه لا بأس، والحمد لله رب العالمين.